شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي رمضان الدوحة. حلقة اليوم نتحدث فيها عن لمحات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعلم الأول، وهو الأسوة، وهو القدوة والمثال، وهو عليه الصلاة والسلام من قال الله تبارك وتعالى في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف الرحيم. رحب بضيوفي في حلقة اليوم، فضيلة الشيخ الوالد طايس الجميري، حياك الله شيخ طايس، سعداء جدك معنا في رمضان الدوحة.
شكرا جزيلا لكم التحية والدعوات بالقبول والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه لكم ولجميع مشاهدي قناة الريان.
أيضا معنا الشيخ ثابت القحطاني، حياك الله يا شيخ ثابت، سعداء بجدك معنا في رمضان الدوحة.
حياك الله وبياك، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من العتقاء في هذا الشهر المبارك.
حديثنا اليوم يا شيخ طايس عن أفضل رجل وطأت قدمه التراب، حديث حلقة واحدة لا تكفي أن نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سنتكلم في هذه الحلقة محطات ولمحات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول: كيف كانت نشأة النبي صلى الله عليه وسلم؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة الله وسلامه عليه
الصلاة والسلام.
ما تعاقب الليل والنهار على آله وأصحابه الأخيار الأطهار، ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، تأخذني قشعريرة عندما أقول السلام عليك أيها النبي في الصلاة. أفكر لما أقول صافحت صاحب السمو اليوم، سلمت على الأمير ورد عليه السلام، سلمت على الوزير الفلاني ورد عليه السلام والتحية، أفخر أن رد عليه الوزير ورد عليه الأمير ورد عليه المدير. فلما فهمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسلم عليه إلا وقد وكل الله به ملكا يبلغه أن فلان ابن فلان يسلم عليك يا رسول الله فيرد عليك السلام
عليه الصلاة والسلام.
لما الأذكار هذه تعبدية مش على كيفك، أنت ماذا تقول عندما تقول التحيات لله والصلوات لله والطيبات لله؟ ماذا تقول؟
السلام عليك أيها النبي،
السلام عليك، لغة الحضور. فهنا تقشعر، أنا سلم على من؟ أنا سلم على محمد صلى الله عليه وسلم وأنتظر رده عليه الصلاة والسلام. كلما وصلت إلى السلام عليك أيها النبي أشعر بقشعريرة في الجسم، أشعر بعظمة هذا النبي الذي ما مسلم يسلم عليه إلا ورد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. نعود إلى نشأته صلى الله عليه وسلم. طبعا نشأته كانت في أمة جاهلة تقطع الأرحام، تقطع السبيل، تأكل الميتة، تأكل الجراد، عايشة على الخلافات والحروب القاتلة فيما بينها، يغزو بعضهم بعضا، يأكل قويهم مال ضعيفهم، معبدون الأصنام والأوثان، والفوضى الاجتماعية عارمة، وكل مفاسد الكون موجودة في هذه الأمة. حتى أنكم تعرفون أن أنواع الأنكحة في الجاهلية كانت منها نكاح اسمه نكاح الرايات. نكاح الرايات المومسات يضعنا علامة رفرف مثل علامة السفارات اليوم، يعني ترى عندنا الشغل. فهذا كان في زمن الجاهلية، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يتفكر ويتأمل في أحوال هذه الأمة، وين رايحين؟ وينكم عن رب خلقكم؟ وينكم عن دين يجمعكم؟ فكان يتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء حتى أكرمه الله عز وجل بالوحي، فأصابه ما أصابه، ونزل إلى خديجة وقال لها دثروني، زملوني. ماذا جرى لك يا ابن العم؟ قال لها ما رأى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ. وقال لست بقارئ، اقرأ حتى استسلم صلى الله عليه وسلم وبدأ يقرأ مع جبريل سورة العلق.
الله أكبر،
هذه بداية الوحي.
بداية الدعوة شيخ، نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الدعوة سرية وكانت جهرية. نتحدث ونريد بحلقتنا اليوم أن نجعل محطات حتى نتكلم عن سيرته وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله أيضا مع الصغير والكبير.
والله يا شيخ أحمد، والكلام للجميع، خير ما نتكلم فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا كم كنت أتمنى وأود أن يكون للطلاب المدارس في كل يوم حصة إضافية فقط لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، لأن مسألة التقطيع الآن نحن نرى النماذج الدراسية، الكتب الموجودة الآن يبدأون بتقطيع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أعتقد أن الطالب ينسى ما أخذه في العام، فعندما يكون التطبيق أو الكلام النظري عملي فإن ذلك أقرب إلى النفس وإلى الأذهان. في مجموعة من المراكز الآن موجودة يقوم عليها الدكتور أحمد الفرجابي، صوروا حياة النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق عملي جيد جدا قريب من الأذهان والأفكار، كذلك في كتارة أو أعتقد بدأوا بتصوير مجسم لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم.
معرض الآن اللي في صغير موجود الآن
جميل جدا،
الذي يقوم عليه الدكتور ناصر الزهراني، وأيضا بترتيب من
وهذا أقرب لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل استقاء النماذج وحياته صلى الله عليه وسلم في بيوت الكثير من الناس، فقط يسمع بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم سماعا من الخطيب أو من الشيخ أو من العالم أو يقرأه من الكتب، لكن يجهل كثيرا من المسائل النظرية، بل ربما البعض من الناس ما زار مدينة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. إضافة إلى كلام الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. والله يا شيخ كما ذكرت، عندما نصلي عليه نشعر في أبداننا وفي أنفسنا مودة وحب ورأفة، يعني شعور لا يستطيع اللسان أن يصفه صلى الله عليه وسلم، بل أظنه جاء في حديث أبي بن كعب أنه قال كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ قال ثلثها، قال إن زدت فهو خير ربعها، قال أجعل لك صلاتي كلها، فقال إذا تكفى همك ويفرج عنك كربك. النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضل بدأ بالوحي في غار حراء، ثم عاد إلى أهله فقال زملوني دثروني في القصة المعروفة. ثم هنا موقف عجيب وعظيم لأم المؤمنين خديجة، وهذا المثال جيد. عندما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم مرعوب وخائف هدأت عنه، قالت كلا والله لا يخزيك الله. عندما يأتيك إنسان حزين أحسنت، بشره، قل له ابشر بالخير، مباشرة يهدأ الانفعال والغضب والثوران، تجد أن قلبه يسكن. قالت كلا والله لا يخزيك الله، كلمة جميلة جدا، هدأ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ بدأت تذكر المحاسن التي كان يقوم بها نفسه، إنك لتصل الرحم وتحمل الكي وتغيث الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اطمأن وارتاح قلبه، ثم بعد ذلك بدأت تجر ما عنده من أمور وتأخذ علمه مثل ما يقول عندنا. فقالت له ما الذي حدث؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من شدة الخوف قال كدت أن أموت. فذكرت له رضي الله عنها ما كان له، واستطاعت بحكمتها وحنكتها أن, 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 أن تسيطر على الموقف. بدأت الدعوة بعد ذلك، طبعا آمنت به رضي الله عنها وأرضاها، وكانت أول من آمن به من النساء، وثم بعد ذلك آمن به علي بن أبي طالب، وكان أول من آمن من الصبيان، عمره أظن 10 سنوات. ثم بعد ذلك آمن من الرجال أولهم أبو بكر الصديق صاحبه وخليله علي رضي الله عنه وأرضاه. بدأت الدعوة 3 سنوات سرية، ثم بعد ذلك جهر بها النبي صلى الله عليه وسلم
بعد إسلام عمر.
بعد إسلامي.
أيوة هذا الحج.
وهي دعوة عمر عندما قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم أيضا أبو بكر وعلي بن أبي طالب، فكانت هذه الفترة، كيف كانت هذه الفترة أيضا كانت دخول الإسلام وهما الرجال والصبيان؟
لعلك تعرف أن كان هناك مكان سري يلتقون فيه، هذا المكان كل من يسلم يروح هناك يتعلم أمور دينه من هذه المجموعة، وهو بيت من؟ معروف البيت هذا حتى الآن موجود، صار به ما بعد مكتبة بجوار الحرم، كانوا يجتمعون في هذا المكان، وكان سرية الدعوة. وقصة الإسلام عمر معروف، لما جاء لأختي وجد عندها المصحف وقال لها هذه إلى آخره،
دار الأرقم،
دار الأرقم،
دار نعم
هذه صارت مكتبة الآن،
نعم
دار
الأرقم،
نعم الأرقم نعم. ف قصة الإسلام عمر معروفة، انه نعم. جاء لأخته وشعرت ما هذا بيدك، قالت هذا كلام الله، فين اقرا؟ قال لا انت نجس، قالت ما تقرا،
توضأ،
وين حكايتك؟ وانت؟ قالت جماعة في بيت فلان. اسلم ثم توجه الى دار الأرقم فضرب الباب بقوة، قالوا عمر، المسلمون خافوا اضعاف، وهذا عمر ما يلعب، مشكلته مشكلة، خافوا، قال لا تخافوا انا اخرج. خرج له النبي صلى الله عليه وسلم، اما انا لك يا عمر؟ قال بلى يا رسول الله. اسلم عمر وقال ما تصلوا داخل، اخرجوا صلوا في الحرم، واللي يقربكم يا ويله. هذا عمر رضي الله تعالى. ثم اعلنت الفتره الاعلانيه للدعوه وشقت طريقها بين جماهير الناس، ولكن لا يزال ضعفت الناس هم الذين يسلمون ويلاقون بسبيل ذلك العذاب الشديد، كبلال وكعمار وكسمية.
كان إسلام عمر كان فتح،
فتح نعم، وتحول من الدعوة السرية إلى الدعوة العلنية، ومن فترة الضعف إلى فترة القوة والتحدي. وكان من أراد تذكره أمه فليلحقني وراء هذا الوادي، كلهم كانوا يخرجون سرا،
نعم هذا عمر
اللي نعم. من أراد تذكره أمه فليلحقني، يلا تفضل.
نعم.
فكان رضي الله تعالى عنه مفتاح للدعوة السرية العلنية والتحدي لمعسكر الشرك، وكان ما كان في هذا الانتقال والتحول، لذلك سمي بالفاروق، لأن الله تعالى قد فرق بإسلامه بين الحق والباطل، وما كان ذلك إلا بتوجيه رسول الله وبدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا شك سيرة عمر أيضا سيرة عطرة، فيها من المواقف ما فيها، لكن نريد أيضا إحنا أن لا يروح موضوعنا أكثر، لأن حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياته في مكة ثم أيضا ذهابه من مكة
إلى،
نعم خلنا نتكلم عن حياته أيضا وعن مرضعته وعن
صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يلقب صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟
صادق الأمين.
أحسنت، هنا مسألة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان يلقب بالصادق الأمين، والدليل على ذلك أنه قبل الهجرة أمر علي رضي الله عنه أن يرجع الودائع والأمانات إلى أهلها، لأن قريش كانت ترى أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق الوعد بأبي وأمي. يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم صالح قبل البعثة، فلما أصبح مصلح عاداه الناس. وفرق مهم جدا للداعية بين الصالح الذي نفسي نفسي لا يبلغ لكنه صالح في نفسه، هذا والعياذ بالله إذا جاء العذاب أول ما يبدأ به
بالصالحين،
بالصالحين أحسنت. وما كان ربك مهلك القرى بظلم
وأهل مصلحون،
مصلحون، انظر ما كان ربك يهلك القرى وفيها مصلحون. في حديث لأم المؤمنين أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر لها يأجوج ومأجوج، فقالت أنهلك وفينا ماذا؟
صالح.
ما قالت المصلحون، انتبه فرق بين صالح. الصالح والمصلح، يقولون الصالح مثل الماء الطاهر والمصلح طهور، الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، بينما الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، فرق بين الصالح والمصلح. المصلح يهتم بشؤون الناس والمجتمع ويبدأ يغير وينكر ثم يأتيه العداء ويصبر على ذلك، أما الصالح كما ذكرت يعني من سلم المسلمون من لسانه ويده لنفسه لنفسه، وهذا لا ينفعه أبدا، لا بد عليه أن يتحرك. الله عز وجل قال فاصدع بما تؤمر، بدأ يا أيها الناس إني لكم نذير بين يدي عذاب أليم. دعاهم أظنه على الصفا فقال من قولوا لا إله إلا الله. فجاءه أظنه أبو لهب فقال ألهذا جمعتنا تبا لك سائر هذا اليوم. فأنزلت فيه الصورة تتلى إلى يوم القيامة مع أنه من أقرب الناس إليه بل هو عمه فما نفعه نسبه. النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة بعد أن دعا دعوة قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين فكان مفتاح فضل ونصر لأمة الإسلام بعد إسلام عمر. فجهر بها رضي الله عنه وبدأت المعارك وبدأت الصراعات منذ إسلام عمر رضي الله عنه. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن أذى المشركين ازداد وكان يمر أظنه على آل ياسر ويقول صبرا آل ياسر عمار وأمه فإن موعدكم الجنة أذن الله لهم عز وجل بالهجرة إلى الحبشة. قيل لأن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. فكانت هجرتان متتابعة من شدة أذى المشركين. ضيق الخناق على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره الله عز وجل برؤيا صادقة إلى أن يهاجر إلى مدينة يثرب التي غير اسمها فيما بعد وسميت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم.
قبل المدينة يا شيخ أنا بتكلم أيضا عن زواجه من خديجة وأيضا عن مرضعة حليمة السعدية مواقف لنا وقد سؤاليني في سؤال واحد حتى احنا بدورنا يعني نأخذ من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه.
كان كثير من المحطات التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مولده إلى البعثة
إلى وفاته
عليه الصلاة والسلام.
حتى الوقت يعني إن شاء الله يمدينا ونتكلم عن كل هذه.
نحتاج يومين يا شيخ إذا بالوقت.
نعم لكن إحنا أردنا فقط فلاشات يعني.
جيد.
فنتحدث عن ولادته صلى الله عليه وسلم وما قيل من إرهاصات مولده في انهيار طاق كسرى وبحيرة الساوة وما إلى ذلك. أظن بعضها لم تثبت. بعض الروايات لم تثبت. ولكن لا يستبعد أن تكون مثل هذه الروايات ولا تستبعد. لا أستبعدها ولا أقدر أثبتها من حيث السند ما أقدر أثبتها لكن لا أستبعدها لأن ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم حدث عظيم. ثم ولد متى؟
عام الفيل.
أين أبوه؟
مات
أبوه. أبوه ميت. ثم أمه آمنة بنتها رضي الله عنها وأرضاها إن كانت أسلمت ومن حقها علينا أن أنجبت محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا توفيت بعد ذلك. فاسترضع في بني سعد. جاءت حليمة السعدية وقصة حليمة أيضا فيها من الغرابة والعجب شيء الكثير. كانوا المرضعات يأخذن المواليد لكن اليتيم ما حد يأخذه لأنه منين أخذ أجرتي أنا يعني أنا فقير ويتيم منين أخذ. فجت حليمة وهي الوحيدة اللي قالت والله أنا أخذه لوجه الله. فأخذت هذا اليتيم وكان أخذها لا أخذها له
بركة
لها. العنز بدت تدر حليب والحمار اللي كانت تركبها كانت تسرع. كل شيء صار على غير العادة ببركات محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يجب أن نقر به وهذا مذكور في السيرة الصحيحة. ثم بعد ذلك لما 4 سنوات أمضى في بني سعد وهناك العرب تسترضع أولادها في الصحاري حتى يتعلم الخشونة مش يودونهم على ديزني لا وين يودون جهالهم يودونهم على ديزني لا ديزني ولا ديزك. حنا عندنا أجيال العروبة العروبين أصليين يتربون في الصحراء الخشونة والفروسية والرجولة والإصابة الهدف و هذا الذي كان عليه الجيل. تربى رسول الله في هذه الأجواء ثم وعيد ثم حضنه جد عمه أبو طالب ها؟ نعم. جده أولا
جده
ثم عمه. علي بن أبو طالب, طالب. نعم. تربى في هؤلاء ثم تاجر لخديجة بمالها أخذ بالتجارة طبعا رعى الغنم على فكرة يجب أن هذه الحرف التي مارسها النبي صلى الله عليه وسلم ليست عار على الرعاة أن يفخروا بأن أول من رعى الغنم هو إبراهيم ثم محمد صلى الله عليه وسلم وبفخر له. ثم من التجارة والتجارة ليست عيب. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب سافر في مال خديجة وأعجبت به وأعجب به غلامها الذي كان اسمه ميسرة وأعجب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وصدقه وتجاوبه. ومن هنا نقل صورته إلى قريش فأسمته الصادق الأمين. وقصة الحجر الأسود كانت الفاصل بين موقف قريش منه قبل وبعد الحجر، لما اختلفوا يجددوا بناء الكعبة، أرادوا من يعني يحددون موضع الحجر، من يضع الحجر؟ كل قبيلة تقول احنا نضع الحجر، الآخر قال لا احنا أولى، عرب تعرف مثل اليوم، مثل اليوم ربعنا. قالوا احسن شيء نحكم اول داخل من هذا الباب، فكان اول داخل من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا رضينا به هذا الصادق الأمين، فأشار عليهم أن يوضع الحجر في عباءة أو شرشف أو ما شابه، ثم تأخذ بأطرافه كل القبائل وترفعه إلى مكانه، ويضعه رسول الله بنفسه في مكانه. هذه قصة الحجر.
نعم.
من ذلك كان اسمه الصادق، رضينا به هذا الصادق الأمين،
الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. هذه محطات، ولكن أيضا الحديث بقية، ولكن نطلع لفاصل قصير ثم نعود بحول الله تبارك وتعالى لمتابعة حديثنا مع ضيوفنا الكرام. فاصل ونواصل.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائرهم، تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام من جديد. حلقتنا تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيرته وأخلاقه بأبي وأمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يحشرنا في زمرته وأن نشرب من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وقفتنا الآن مع الشيخ الجربوعي، فمبارك الجربوعي، فالآن نشوف ونرجع لكم بعد شوي.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان المبارك ميدان لتعليم الأطفال وتربيتهم، فالطفل كما قال وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فالطفل قد يرى البعض أن تربيته بالقول أبلغ من تربيته بالفعل، وهذا غير صحيح، لأن الطفل تربيته بالفعل أبلغ وأعظم، الطفل وغيره، لأن الناس يرون ما تعمل لا ما تقول. فالطفل يرى ما تفعله أنت أيها الأب في البيت، أول ما تفعله قيامك أنت بطاعة الله، قيامك أنت بالصلوات في أوقاتها، قيامك أنت بقراءة القرآن، قيامك أنت بذكر الله، قيامك أنت على الأخلاق الحسنة والأخلاق الجميلة، قيامك عليها دعوة لك أولا، ودعوة لأبنائك، ودعوة لمن يعرفك إلى الخير. فالابن أمانة عظيمة، خاصة الطفل، فإنه يراك ويرى ما تعمل. قد يرى البعض يحث أبنائه قولا وينام هو عن أعمال الخير، ينام عن الصلاة، وينام عن قراءة القرآن، وينام عن الذكر وذكره قليل، ثم ينصح ولده بأعمال البر والخير، ولا يرى ولا يسمح لابنه أن يراه فيما لا يصلح له. فإذا أردت أن يكون ابنك مثالا في الأبناء فلتكن أنت مثال في الآباء. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأن يصلحنا وإياكم، وأن يصلح ما آتانا من بنين وبنات. وإلى أن نلقاكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
أهلا بكم من جديد. نشكر الشيخ مبارك الجربوعي على نفحات الصيام وهذه الوقفة اليومية في برنامجنا على ما يقدم. جزاك الله خير شيخ مبارك، أسأل الله يكتب أجرك. شيخ طايس، شيخ ثابت، الحديث عن وسلم احنا يعني قد يكون صعب ان احنا ما زلت انا اقوله، لكن نريد محطات قبل ان نروح المدينة المنورة في مكة. هل في مواقف ايضا نذكرها شيخ ثابت؟
المواقف كثيرة، لكن كما تفضل الشيخ لعلنا نعرج سريعا ونذكر يعني اشياء سريعة، فلاشات كما وصف الشيخ. طبعا مكة في الغالب ان الايات التي نزلت في مكة تتكلم عن التوحيد في الغالب، كانت تحرص على هذا المبدأ وهذا الأساس، بل هو الأصل الأصيل والركن الركين، مسألة توحيد الله عز وجل، وهي مسألة خطيرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بل هو من أكبر الكبائر أن تجعل لله ند وهو خلقك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركز على هذا الجانب. تعرف حول مكة أعتقد كانت هناك المئات من الأصنام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله والناس تحاربهم. من المواقف التي ربما غيرت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته أنه كان جالس في الحجر، فأعتقد جاءه جبريل وشق صدره ويقولون أنه الشق الثاني، فأخرج علقة من قلبه فغسلها بماء من طشت من ماء زمزم وأخرجها وقال هذا حظ الشيطان منك أو كلام قريب من هذا، ثم خاط قلبه وصدره، وكانت أول عملية قلب مفتوح وليس صدر مفتوح، ولذلك يقولون الطب تطور من عهد جبريل عليه السلام. بعد ذلك جاءت قصة الإسراء والمعراج في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ركب النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الدابة تسمى أظنها البراق، ثم يعني كانت تسير سرعة شديدة تضع حافرها عند موضع بصري أحسن، وصل إلى بيت المقدس. وهنا مسألة مهمة جدا، من الذي تقدم وصلى بكل الأنبياء والرسل؟ يقال 24 ألف نبي إن صحت الرواية و300 رسول صلى بهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه إشارة إلى أنه قائد الأمة وهو خير الأنبياء والرسل وهو آخر الأنبياء بأبي وأمي. ثم بعد ذلك جاءه جبريل وخيره بين الخمر واللبن واختار اللبن وقال هديت هديت أمتك. ثم بعد ذلك جاء المعراج، عرج به إلى السماء الأولى وقابل الأنبياء، قابل موسى وعيسى وإدريس ويوسف وقال أوتي شطر الجمال، وقابل أبو الأنبياء آدم عليه السلام وكان يسلم عليهم كلما يأتي إلى سماء تفتح يقول الخازن أو الملك من؟ فيقول محمد، قال بك أمرت، فكان لا يمر على نبي إلا وكان يسلم عليه. ثم بعد ذلك وصل إلى إبراهيم فسلم عليه وقال أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان. قيعان جمع قاع، قيعان جمع، وأنها عذبة الماء طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. انظر، تريد الآن يا محب يا أختي الآن وأنت جالس تستطيع أن تغرس في الجنة سبحان الله شجرة، الحمد لله نخلة، لا إله إلا الله، ما تحب من الأشجار؟ أنا أحب اللوز صراحة، ما أدري أنت تحبه يا شيخ.
أنا أحب الرطب.
الرطب يأتيك الرطب إن شاء الله. أنت الآن تستطيع أن, 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 أن تحرز كمية كبيرة من الحسنات وأنت جالس. ثم بعد ذلك تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقابل رب العزة سبحانه باستقبال عظيم، أمره الله عز وجل بتكليم مباشر منه بأمر الصلاة، والقصة معروفة، وكان أمره ابتداء بخمسين وكان يرجع إلى موسى ثم إلى أن استقرت على خمس صلوات، فهي خمس في الأداء خمسون في الأجر، فهذا أعظم ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى،
من مكة إلى المدينة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على أطراف مكة يقول والله إنك أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. خروجنا سلم من مكة إلى المدينة مواقف أيضا تريد الشيخ طايس أيضا حدثنا عنها.
نعم، هذا الذي عليه كافة الرسل، لا نبي مات في أرضه ولا داعي مشهور مات في منطقته. استعرض التاريخ الآن، الرسل عليهم الصلاة والسلام ما فيهم ولا واحد مات بأرضه، كلهم يحاربون ويهجرون ويغربون ثم يموتون في بلاد المهجر، كل الرسل وكل المشاهير العلماء من أبي حنيفة إلى الشافعي إلى مالك إلى أحمد بن حنبل، كلهم ما فيهم واحد مات في المنطقة التي ولد فيها. تلاحظ هذه الناحية؟
نعم.
هذه دلالة على أن سنة الله في حملة الرسالات أن يغربوا عن أوطانهم حتى يجدوا أرضا صالحة لنشر أفكارهم وآرائهم ونشر رسالاتهم. هذا جانب. جانب الثاني أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن قد بدأ الهجرة بدون مقدمات، فقد سبقتها وفود جاءت من المدينة وحصلت بيعة بينهم وبينه عليه الصلاة والسلام، هي معروفة كل هذه المواقف. نعم، كل هذه المواقف كانت موجودة، ومهد الطريق وأرسل مصعب للدعاء دعوة هناك، أول سفير في الإسلام، أول داعي في الإسلام، دعا الناس هناك وأسلم على يده عدد كبير من الناس، ثم سارت مجموعة منهم وجاءوا إلى البيت العتيق والتقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معهم واتفقوا على أمر ما، ثم رجعت القافلة إلى المدينة. وهؤلاء هم النواة الطيبة للمحضر المبارك للدعوة المباركة للنبي المبارك صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
من هناك تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تآمرت قريش على قتله، قضية خطرة، الرجل النفوذي امتد، تمدد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قضية خطرة وراح يروح، خلينا نقضي عليه، فتآمروا على رسول الله لقتله وجمعوا من كل الجهات. طبعا معروف الذي أشار بهذه الخطة، خطة الاغتيالات قديمة، وأتباعه لا يزالون يقتالون الصالحين في هذا الزمان أيضا. شوف سوريا، شوف العراق، شوف اليمن، هذا الأمر جاري. أولاد إبليس، أولاد الشيطان النجدي هو الذي كان يشار بذلك. جاءهم الشيخ النجدي وقال لهم من الصعب أنكم قبيلة واحدة تتصدى لقريش، أحسن تجمعون من كل قبيلة واحد وبيده سيف جيد وتهون عليه هوية رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا تستطيع قريش الطالب دم. هذا الحال عندي. قال والله فكرة طيبة، الله يلعنك البعيد. فاتفقوا معه وحضروا أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله عز وجل بذلك، وكان يعد العدة للهجرة، وكان قد طرق بيت أبو بكر وأخبروا أنه على وشك. ثم قال أبو بكر الرفقة يا رسول الله، ثم إلى آخره، ثم أخذ أو دعا علي كما ذكر الأستاذ الشيخ ثابت، أو أوكل إلى علي يرد الوداع إلى أهلها، هذا الذي قال سمي بالصادق الأمين. الأمر الذي قريش باتت وهي تنتظر خروجه حتى يهون عليه ويقتلوا، أليس كذلك؟ هذا كان نيتهم. لكن إيش اللي صار؟ خرج صلى الله عليه وسلم مطمئنا وهم مغفين على الباب، شال تراب وحط على رؤوسهم، حط تراب على رؤوس الفرسان الأبطال الجهابذة اللي جاي يقتلوا له. فخرج صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الموعد المضروب حيث تنتظره الرواحل هناك والرفقة والدليل، ومشى مع الساحل ثم عرج إلى اتجاه المدينة المنورة. ماذا رأى هناك في الطريق؟ ما الذي تم؟ وكيف فعلت قريش؟ قريش لما رأت أنه قد فاتها الأمر رصدت كم؟ 100 ناقة من الإبل لمن يأتيها بمحمد حيا أو ميتا. 100 ناقة يعني شنو؟ يعني 100 بيزراتي، سيارة الحاج غالي شو اسمها؟
رزرايز.
رزرايز ولا ميزراتي؟
ميزراتي ولا بنتلي.
يعني الناقة ذاك الزمان تعادل هذه السيارة الفاخرة،
يعني ملايين،
يعني ملايين. ثم خرج من، قال سمعت واحد شو اسمه هذا اللي كان قال سمعتهم
عبد الله
سراقة.
سراقة بن
سراقة.
مالك.
نعم. سراقة بن مالك. سراقة يقول أنا شفت اثنين يمشون وشمت قريش حاط الجائزة، قلت والله أنا بلحقهم، يمكن أحوشهم، يمكن أربح الميثاق. فكان ما كان من سراقة، أبو بكر رضي الله عنه يمشي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا سراقة يمشي وراهم. أبو بكر شك بالموضوع وخاف، خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جرى
مرة يمشي قدام،
مرة إن ذكرت قال تمشي أمام، مرة قال إن ذكرت الرصد مشيت أمامك، وإن ذكرت اللحاق مشيت خلفك. يحرص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر، أبو بكر الصديق، هذا أبو بكر الصديق الذي يطعن فيه هؤلاء الكلاب والخنازير والقردة. نعم.
وصل المدينة ولا ما وصل المدينة؟
لا ما وصلنا.
ما وصل المدينة.
ما وصلنا.
إنزين كم شيء؟
هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل سراقة، سراقة ارجع، سراقة ما رجع، سراقة ارجع، سراقة ما رجع، سراقة ارجع، سراقة ما رجع، غاصت قوائم فرسه في أرض صخرية لم تكن معتادة، أرض صخرية. قال لك الأمان يا رسول، يا محمد لك الأمان، بس خلينا نطلع بس. قال طلع، طلع طمعا ملعون الله رضي الله عنه، في حينه كان يتناقى، طمع في الموضوع لحق. قال يا سراقة ارجع. قال يا سراقة أحسن شو أقول لك، ارجع ولك سواري كسرى. شوف الثقة، شوف اليقين، شوف ثقة محمد صلى الله عليه وسلم بربه. يقول سراقة هو مطارد، لا مأوى ولا أنصار ولا أعوان، مطارد في الصحراء. يقول سراقة ارجع ولك سواري كسرى. سراقة قال هذا نبي، أشهد أن لا إله إلا الله محمد. فرجع سراقة وصار يعم القوم اللي جايين يلاحقون على أثر الطريق، وين رايحين؟ ما لقيت كفيتكم هذا الوجه. سراقة قال لهم كفيتكم هذا الوجه. ولذلك سراقة لبس سوار كسرى، لكن متى؟
في خلافة عمر.
في خلافة عمر رضي الله تعالى. ومر في خيمة معبد وأمور كثيرة لو أردنا استطرادها والتفصيل فيها لاحتجنا إلى حلقات عديدة.
نعم لا شك. وصلنا المدينة، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.
لفتة مهمة وجيدة ومهمة قبل أن ندلف إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار وصل قادة المشركين إلى الغار، ماذا قال أبو بكر؟ قال يا رسول الله
والله لو نظر،
والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لا
رعاني.
ماذا قال القلب المطمئن المؤمن بالله عز وجل؟ قال ما ظنك باثنين؟
الله ثالثا.
هذه رسالة لكل داعية ولكل مؤمن ولكل خطيب ولكل مجاهد. ما ظنك باثنين؟ ما ظنك بواحد؟ الله ثاني. الله عز وجل ما يعجزه شيء، وهو وليهم وهو ناصرهم. هذه معية الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يهدئ من روع أبو بكر الصديق، قال ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. مثال هذا الموقف لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في أحد الغزوات واستراح تحت ظل شجرة وعلق سيفه ثم نام بأبي وأمي، جاء المشرك واستله من بين الصحابة ولم يتفقده أحد ولم يشعر به أحد، أخرجه من غمده، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الله. هذا الذي أريد أن أغرسه في قلوب الناس.
الله
الله الله الله معنا. لا تخشى أحد. كم من فئة قليلة؟ فئة كثيرة، لأن الله معهم في قلوبهم في أسماعهم في أذهانهم. قال الله، فاهتز الرجل فسقط السيف، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تظن أني فاعل بك؟ قال كن خير آخر، فتركه بأبي وأمي. انظر إلى الرحمة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الرجل عاد إلى قومه قال والله لقد جئتكم من عندي خير الناس. هو لم يسلم لكنه عاهد أن لا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أريد أن أرسخه في قلوب أخواتي وإخواني. الله عز وجل، اليوم الواحد يأتيك يقول أنا أخاف من المستقبل، أنا أخاف من الآخر، أنا أخاف من الجن. هذا قدح في عقيدة الإنسان. لا بد أن تقوي قلبك بالله عز وجل، وأن لا تخاف إلا الله، فلا تخافوهم وخافوني.
لا شك الحديث مستمر مع ضيوفي الكرام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أطلع لفاصل قصير وأعود لكم بحول الله تبارك وتعالى بعد هذا الفاصل القصير.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
حياكم الله معنا مشاهد الكرام في حلقتنا التي تحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ طايس، يمكن قبل الفاصل الشيخ ثابت تكلم أيضا عن موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نريد أيضا إنشاء الدولة الإسلامية في المدينة، ثم نتكلم ونعرج عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كمحطات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
لعل من المناسب ذكر القرآن المكي والقرآن المدني، وكيف امتازت الآيات والسور المدنية المكية بترسيخ جانب التوحيد كما ذكر الشيخ ثابت في هذا الباب، وكيف امتازت السور المدنية بأصول التشريع وقوانين وتشريعات ودستور الأمة وكيفية إدارة الدولة، كيف تنشاء الدولة. هذا كله موجود في كتاب الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما هبط المدينة استقبله كما لا يخفاكم أهل المدينة، وكانت أهازيجهم وقبولهم
طلع البدر علينا من ثنيات
صلى الله عليه وسلم، وكان الجانب عاطفي شديد وكبير، وكان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعد. فلما وصل إلى المدينة كل يقول رسول الله ضيفي، وكل واحد عايز يأخذ الناقة إلى مضارب قومه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها مأمورة، هي مثل حتى بركت في مربد ليتيمين من بني سعد أو لا أذكر بالضبط. ثم حول النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بني النجار، وكانوا هم استقبلوه وضيفوه، وبدأ تشكيل وبدأ تخطيط المسجد. أول عمل قام به هو بناء المسجد. لماذا؟ المسجد هو مركز قيادة الأمة. وشوف تجربتنا احنا، احنا صغار بالنسبة للجيل، معنا كبار مو 100 سنة و 200 سنة، لكن منذ ابتعدت الأمة عن المسجد نزعت من أعمالها البركة. لما كانت الأمة مرتبطة بالمسجد كانت الفتوحات لها والكلمة والصولة لها والقوة لها وكل شيء لها. كما قلت لك نريد إعادة دور
المسجد،
لأن المسجد له دور فعال ومؤثر، والخطباء والأئمة لهم هم القادة في هذا المجال. والنبي صلى الله عليه وسلم خطط المسجد وبنى 40 ذراع في 40 ذراع، كان مسجد صغير ثم تعاظم العدد الكبير، ثم كان يخطب على جذع النخلة ثم هذه كلها أظن الكل يعرف هذه الأحداث. فكان عليه الصلاة والسلام نموذجا ومثالا للجهاد وللزهد وللصدق وللأمانة وللإخلاص للرسالة وللثقة بالله عز وجل، هكذا كان صلى الله عليه وسلم.
الآن نريد أن نتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ الصدق والأمانة وأيضا أمور كثيرة لو تكلمنا عنها أعتقد لطالة الحديث، لكن محطات أيضا من أخلاق النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام.
أول محطة من هذه المحطات المباركة عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم واستقبله الصحابة بشوق وفرح، أظنه أنس يقول عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أشرقت ما بين لابتيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، كان ممن استقبله عبد الله بن سلام أو ابن سلام بتشديد أو بالسكون. فلما رأى وجهه قال علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وكان أول ما سمعت منه يا أيها الناس أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هذه نهاية الحديث، الله أكبر. بأبي وأمي، النبي صلى الله عليه وسلم كلامه له نور، لذلك العلماء الكبار كيف يميزون بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحاديث، حديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم له نور، أوتي جوامع الكلم، الكلام الكثير يختصر له اختصارا ثم يقدم على طبق تشتهيه الأنفس وتحبه وتلذ به. لذلك أظنه عائشة تصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان كلامه فصل بين يعده العاد، ليس بالسريع، ليس بالسريع وليس بالمقطع، كان حتى السامع يفهمه، وربما أعاد السلام مرة ومرتين وثلاث حتى يفهم السامع. انظر كلمات جميلة جدا. ابتدأ هذا الوحي بهذه الكلمات: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل. نحن في شهر ماذا؟ في شهر رمضان. أريد فقط أن أقف عند مسألة مهمة، إطعام الطعام، كم لك من الأجر يا عبد الله وأنت تطعم الطعام في هذه الأيام؟ نحن في ليلة 15 تقريبا، الله أكبر، مضى رمضان يا شيخ طارق.
نعم الله يتقبل،
مضى رمضان،
الله يتقبل،
وهذه الأعمار ستمضي. نحن في أول يعني كنا قبل أن يأتي رمضان نقول أهلا، ونحن الآن نقول مهلا. مضى رمضان وهي من عمر الإنسان، فالإنسان يستغل ما بقي، إن كان فرط فيما مضى فيجتهد فيما بقي. إطعام الطعام مهم جدا، فيه فضل عظيم وأجر كبير. تستطيع الآن أن تفطر صائما ولك أجره، تستطيع أن تسحر صائما ولك أجره. الآن اجتهدوا في موائد الإفطار. نعم الآن صراحة أنا مطمئن أجد في أروقة المساجد ما شاء الله إفطار صائم في كل مكان، بل بعض العوائل جزاهم الله خير تكفلوا في مجالسهم بإفطار الصائم، فلهم أجر عظيم وفضل كبير. يقول عبد الله بن سلام فكانت هذه أول كلمات سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. أسس النبي صلى الله عليه وسلم أول مسجد بناه هو مسجد قباء، ثم بعد ذلك كما ذكر الشيخ استضافه أبو أيوب الأنصاري في بيته 3 أيام، ثم بعد ذلك بنى المسجد، والمسجد له دور كبير، للأسف أنه فقد وغير مفعل في زماننا كما ذكر الشيخ. دولة كاملة مصغرة في مؤسسات، المؤسسة العسكرية، المؤسسة الصحية، المؤسسة النفسية، المؤسسة العلاجية، كل المؤسسات كانت الفتوحات، القوافل،
سجن كان،
سجن كان أظن أبو لبابة اسطوانة أبو موجودة الآن، بعض الصحابة كان يربط فيه رضي الله عنهم أرضاه. فكان كل شيء في المسجد، كأمهات المؤمنين يداوين الجرحى في المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس في المسجد، كان يرسلهم بكتبه إلى الرسل من المسجد. للأسف أن المسجد غاب تفعيله في هذه الأيام.
أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كمحطات وقصص النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لا شك أن التواضع كان الصفة الأبرز في حياته صلى الله عليه وسلم. ولما يأتي البوصيري يقول فمبلغ القول فيها أنه بشر لكنه خير خلق الله كلهم، هذا محمد عليه الصلاة والسلام، بما كانت هذه الخيرية؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. فخيريته صلى الله عليه وسلم في حياته، في سيرته، في تعامله، انظر ما تكاد تقف على موقف إلى وتجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هدي. واحد كتب في موضوع من باب النكتة ذكرت عن التعدد، فالنبي صلى الله عليه وسلم عدد صحيح، لكن تزوج البكر، تزوج السيد، تزوج بنت الحاكم، تزوج بنت الفقير، تزوج جميع المطلقة، تزوج الأرملة، حتى يجد أي زوج فينا نموذج تعامله صلى الله عليه وسلم مع هذه الشرائح المتعددة. هذا كان فعله صلى الله عليه وسلم. فما بالك برعايته للأبناء، حبه لفاطمة وحبه عليها، حبه لأبنائه، وفائه لخديجة. هذه المعاني كلها حفظها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاقه الجميلة وبعاداته وصفاته الحميدة التي نتمنى أن نرقى إلى عشر معشارها حتى نقود العالم مثل ما قاده النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم في زمرته. أيضا موقفه مع الأعرابي، موقفه مع أهل الطائف، مواقف كثيرة.
مواقف كثيرة الله أكبر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كما يصفه أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وكان من أقرب الناس لهديه وسمته وأخلاقه، فكان يقول كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم وخلقا بأبي وأمي. عائشة رضي الله عنها، ومن أجمل وصف وصفه إنسان عائشة، تقول كان خلقه يا شيخ
القرآن،
والقرآن يصفه إنك لعلى خلق
عظيم.
الله أكبر، تطابق الوصفان. لذلك يقول ابن كثير أن قول الله عز وجل في القرآن بأمره ونهيه أصبح سمتا وسجية للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن خلق القرآن هو خلق محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون هذا الخلق وتعامله مع الخلق؟
الآن بس لقطة مهمة جدا، أنت ما كملت عن أنس. 10 سنوات خدمت رسول الله،
لم يقل
أتمنى بس صحيح. الأخوات اللي قاعد يسمعوني كيف يتعاملون مع الخدم؟ لم يقل لي لشيء فعلته لما فعلت هذا، ولا لشيء تركته لما تركت هذا. كان صلى الله عليه وسلم هذا هذا خلق رسول الله. أما الآن تصفع الخدامة وتضربها وتسبها وتشتمها وتسفل فيها وهي 24 ساعة تشتغل.
لا ما يضربونها في رمضان. ما يضربونها في
رمضان.
لا ما يضربونها في رمضان. تهج وبعدين ما عندهم حد في البيت. نريد أيضا نتكلم عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ونختم أيضا الحلقة، لم يبقى إلا القليل.
لا الوفاة مو عندي. شوف دور غيره، أنا ما أقدر أتكلم.
الله. لا إله إلا الله. الوفاة فيها حكمة.
الله.
إنك ميت وإنهم ميتون. والله يا أحبة هذا الموت الذي يعني نفر منه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تذهب. الكثير من الناس ما يحب هذا الذكر، لكنها وصية النبي. تذكروا هادم اللذات. والله أنه قاطع اللذات وهادمها.
اللهم صل على رسول الله.
قصة سريعة، كم بقي يا شيخ من الوقت؟
عن وفاته.
طيب. توفي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر مكتوب على بني آدم. مات صلى الله عليه وسلم ولم يمت الإسلام. فرق بين وفاته صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة، ونشهد بذلك بأبي وأمي ما فارق الدنيا. عندما جاءته فاطمة قالت واكرب أبتاه، ماذا قال يا شيخ؟
قال لا نلقى الأحبة محمد وصحبه. هذا بلال
لكن فاطمة قال لا ترب على أبيك بعد، خاص لأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. الصحابة رضي الله عنهم
خير بين الحياة وبين الوفاة.
أحسنت. فاختار الممات، واختار الرفيق
الأعلى.
قال بل الرفيق الأعلى. خير في أول الأمر بين أن يكون من ملوك الأرض وأن يكون عبد النبي، فاختار العبودية بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. عرج به إلى السماء السابعة وكان يخصفون عليه. انظر صلى الله عليه وسلم توفي بأبي وأمي، ضج الصحابة. عمر ما استطاع أن يستحمل الموقف، أشهر سيفه، من قال أن محمد قد مات سأضرب عنقه. جاء الصديق الذي إيمانه يزن إيمان الأمة، فجاءه وسلم عليه وقبل جبينه وقال طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله. ثم على المنبر وأثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الكلمة المشهورة العظيمة الذي والله ما يقولها كلام قريب من كلام الأنبياء: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا سنته، ترك لنا هذا الأثر العظيم، من أخذ به أخذ بحظ وافر، من اتبعه نجا، وقد جاء في الحديث كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول؟ قال من أطاعني. هذا هو الأصل وهذا هو الأثر وهذه هي الفائدة، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار.
الإناء أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضع يده في الماء في حالة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ طايس
كان يمسح جبينه بالماء، أليس هذا المقصود؟
نعم، عندما عندما وضع يده في الماء وقال
قال إن الموت لسكرات.
أي نعم، وكان سكرات الموت، فالحقيقة سكرات الموت ما هي سهلة أبدا. صلى الله عليه وسلم، اللهم هون على محمد سكرات الموت، وكان يضع في الماء يده في الماء ويقول إن للموت سكرات، فنسأل اللهم تعالى خفف عنا سكرات الموت. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه.
آخر وصايا النبي عند وفاته؟
الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، هذا وصية.
أي الصلاة والسلام.
الصلاة وما ملكت أيمانكم.
كلمة أخيرة، ماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟
ترك لهذه الأمة دينا قيما كاملا شاملا. الآن الناس يأخذون منه ينقون اللي يعجبهم والما يعجبهم يخلونه ويظننهم على شيء، هذه كارثة. الآن أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. اليوم وأنا أسمع الدعاة ودعاة عظام يتكلم عن فضل القرآن، وقال ردت واحد يقول يا أمة الإسلام حكموا القرآن في حياتكم، لم يقلها ولا واحد، سمعت المحاضرات كلها، لقيت واحد يقول يا جماعة ما هو موقفنا من أحكام القرآن؟ لماذا لا يحكم القرآن في حياتنا؟ لماذا نستورد قوانيننا كلها من الغرب ومن الشرق؟ لماذا لا يكون لهذا النبي قدوتنا صلى الله عليه وسلم قدوتنا وإمامنا وقائدنا، فنحتكم إلى شريعته ولا نحتكم إلى شريعة غيره؟
ترك إرث كبير، نسلم إلى قيام الساعة، أسأل الله أن نحشر في زمرته وأن نشرب من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. شكرا للشيخ طايس الجميل على وجوده معنا في هذه الحلقة، وأيضا الشيخ ثابت القحطاني على وجوده معنا في هذه الحلقة، وشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام على حسن مشاهدتكم لبرنامج رمضان الدوحة. ألتقي معكم قدا في 4:30، حتى ذلك الموعد استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه،